الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى العبرانيين الإصحاح 12: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. نعمة الله الآية تحل على أرواحنا. أمين. رسالة معلمنا القديس بولس الرسول العبرانيين يا أحبائي كتبها لناس كانوا على وشك الارتداد عن الإيمان المسيحي. علشان كده طول الرسالة ديت كان بولس الرسول بيعقد مقارنات ما بين السيد المسيح وما بين كل أبرار وأنبياء العهد القديم عشان يبين سمو شخص يسوع المسيح. عمل مقارنة ما بين المسيح والأنبياء وكشف سمو المسيح فوق كل الأنبياء. عمل مقارنة ما بين المسيح والملائكة. عمل مقارنة ما بين المسيح وموسى ويشوع وهارون وكل كهنوت وطقس وعبادة العهد القديم، فكشف لنا سمو شخص المسيح فوق كل هذه المقارنات. وختم بعد ما كشف لنا سمو شخص المسيح في الإصحاح العاشر وقال آخر آية: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. بعد ما كشف لنا عظم سمو شخص المسيح فوق كل الأنبياء والأبرار دول، قال لنا إنه المسيح اللي أنا كلمتكم عنه دوت بعد قليل حيجي وحنتقابل معاه. يعني بولس الرسول عايز يقولهم بطريقة غير مباشرة: تخيلوا بقى موقفكم، المسيح اللي حيسجد ليه كل الأنبياء وكل أبرار العهد القديم، إن أنتوا ارتديتوا عن الإيمان عنه هيبقى إيه موقفكم يوم مجيئه؟ بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. طب إيه اللي مطلوب مننا يا بولس؟ قال في ختام الإصحاح العاشر: وأما البار فبالإيمان يحيا. المطلوب إن أنتوا تحيوا بالإيمان منتظرين لحظة مجيء ربنا. أما البار فبالإيمان يحيا وإن ارتد لا تصر به نفسي. طبعا بولس بيلمح بطريقة غير مباشرة، لأن زي ما قلنا الناس دول كانوا ناس يهود وقبلوا الإيمان بالمسيح وكانوا على وشك الارتداد. فبولس كاتب الرسالة دي كلها علشان يشجعهم على الثبات وعلى الاستمرار في الطريق الروحي وعدم الارتداد عن الإيمان المسيحي حتى مجيء السيد المسيح. بعد كده جه في الإصحاح 11 علشان يكمل تشجيع للناس المؤمنين دول، بدأ بولس الرسول يضع أمامهم عينات كثيرة جدا من رجال الإيمان بتوع العهد القديم. بدأ بولس الرسول يحط قدامهم عينات من ناس عاشوا بالإيمان في العهد القديم كنموذج عملي للإيمان، ناس إزاي بالإيمان ثبتوا، إزاي بالإيمان اجتازوا التجارب، إزاي بالإيمان اجتازوا الضيقات وفضلوا متمسكين بإيمانهم ولم يحيدوا عنه. ده كان الإصحاح 11. الإصحاح 12 اللي أنا قريت منه أول ثلاث آيات، بعد ما بولس الرسول قدم لينا شخص المسيح وسموه والمسيح اللي جاي في مجيئه الثاني وحنتقابل معاه، وبعد ما ادانا عينات لناس تمسكوا وعاشوا بالإيمان دوت، فبولس الرسول بيسألنا بقى في الإصحاح 12: إحنا بقى انتوا طيب إيه موقفكم؟ انتوا إيه موقفكم؟ أديني قلت لكم على رجال الإيمان اللي قدروا يثبتوا رغم الضيقات ورغم التجارب وما انحرفوش عن إيمانهم المسيح، وقدروا بالإيمان يتغلبوا على كل الصعاب ديت. طيب إحنا بقى حيبقى حالنا إزاي؟ هل إحنا سنسلك مثل هؤلاء أم بخلاف ذلك؟ فعلا يا أحبائي سؤال يستحق أن كل واحد فينا يسأله لنفسه. إن كانوا أبرار العهد القديم اللي هم قبل التجسد، قبل الفدا، قبل ما يتم الخلاص، إن كان استطاعوا بالإيمان أن هم يثبتوا، طب يبقى بالأولى إحنا الذين عرفنا المسيح، بل بالحري عرفنا من المسيح، يبقى المفروض يكون حالنا إزاي؟ إذا كانوا الناس اللي قبل المسيح قدروا يثبتوا رغم الضيقات ورغم التجارب وكملوا الطريق حتى النهاية، أما البار فبالإيمان يحيا، يبقى بالأولى إحنا اللي تمتعنا بهذا الخلاص المفروض يكون سلوكنا إزاي؟ رسالة اليوم يا أحبائي الثلاث أعداد اللي أنا قريتهم دول هم نقدر نسميهم رسالة تشجيع أو رسالة احتمال أو دعوة للثبات، أو زي ما هنشوف في تأملاتنا بنعمة المسيح في الثلاث آيات دول إزاي بولس الرسول بينقل لنا صورة من السباقات الرومانية، وكأن رسالة اليوم النهاردة بولس الرسول بيقول لنا استمروا في السبق، اوعوا تحيدوا، اوعوا تتوقفوا عن استكمال المسير. بولس الرسول بيدعونا اليوم للثبات، للاستمرار في الطريق الروحي، بيشجعنا بثلاث نقط. النقطة الأولانية ان احنا ننظر لسحابة الشهود المحيطة بنا. النقطة الثانية ان احنا ننظر داخل انفسنا لألا يكون هناك معطلات بداخلنا تمنعنا عن استكمال المسيرة. النقطة الثالثة اللي بتتوج هذه، وهي النظر الى شخص ربنا يسوع رئيس الإيمان ومكمله. يا أحبائي، بهؤلاء النقط الثلاث يتحول وادي الدموع اللي احنا سالكين فيه الى ينبوع تعزية، الى ينبوع فرح. ان الانسان فينا سلك بهذه النقاط الثلاث، ناظر للقديسين سحابة الشهود المحيطة، ناظر داخل نفسه لألا يكون هناك معطل، ناظر الى رئيس الايمان، فكل ضيقة وكل تجربة وكل ألم نكتازه في هذا العالم يتحول لينا لسبب تعزية وسبب ثبات وسبب رجاء. عابرين في وادي الدموع يصيرونه ينبوع لهم. وادي الدموع ده العالم، كثرة الضيقات اللي بتقابل المؤمنين من كثرة المعطلات. شوف من خلال هذه النقط الثلاث ازاي يتحول وادي الدموع دوت لوادي تعزية. اول حاجة بولس الرسول بيشجعنا بيها علشان نستمر في الطريق بتاعنا، نستمر في السباق بتاعنا، بيقول لنا بصوا لسحابة الشهود المحيطة بيكم. بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. القديسين يا أحبائي مشبهين بالسحابة. في سفر أشعية لما بيتكلم في أشعية 19 عن مجيء السيد المسيح لمصر، قال هو ذا الرب قادم إلى مصر راكبا على سحابة سريعة. طب السيد المسيح لما دخل مصر كان داخل ازاي؟ كان داخل على محمول على ركب البتول العذراء أمنا مريم، وبقت العذراء مريم مشبهة بالسحابة، ووزى الرب راكب على سحابة. طب أقول القديسين دول يشار إليهم بالسحاب. علشان كده أيضا في مجيئه الثاني يقول حيأتي الرب على السحاب، صح من جهة المعنى الحرفي هيجي السيد المسيح على السحاب فعلا، على سحاب السماء، لكن المعنى الروحي سيأتي السيد المسيح في ربوات قديسي، وبقوا ربوات القديسين دول هم السحابة اللي هيجي السيد المسيح في مجيئه الثاني معاه. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود، عايز يقول إن القديسين إن الأبرار دول من القطرة بتاعتهم، عدد لا يحصى ولا يعد من القديسين، فقال زي السحابة. عايزك تتصور معايا سحابة، والسحابة دي عبارة عن قطرات ماء. تصور مجازا كل قطرة ماء في هذه السحابة هي قديس من القديسين، يبقى ايه عددهم دول. لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود. طب ليه سمى القديسين شهود؟ يقصد ايه كلمة شهود؟ شهود ديت ليها معنيين يا احبائي. المعنى الاول عايز يقول ان حياة هؤلاء القديسين كانت شهادة لصدق مواعيد ربنا. يعني لما نتأمل في حياة القديسين، القديسين شهدوا لينا ان الله يعز في الضيق. لما نقرا في حياة القديسين الثلاث فتية، ايه ثلاث فتية؟ قالوا احنا عشان خاطر المسيح اترمينا في النار، عشان خاطر تمسكنا بالايمان بتاعنا، عشان خاطر ان احنا مرضناش نحيد عن الطريق بتاعنا، لمونا في النار. طيب تشهدوا بايه لربنا لما القيتوا في النار؟ قالوا احنا في النار كان معانا الرابع شبيه بابن الالهه محوط حوالينا. احنا بنشهد انه في الضيق ربنا بيعزي المتضايقين. الله الذي عز المتضعين عزانا بمجيء تيتوس. فاول شهاده بيشهدوها القديسين يا احبائي انه في وسط الضيق الله يعزي اولاده. فان كنت بتكتاز ضيق، بص لسحابه الشهود ديت. المسيح يقول لك زي ما عزتهم هعزيك. ليه عايز تحيد عن الطريق؟ ليه مش عايز تكمل المشوار؟ مهما كانت الضيقات أنا حكون معاك في الضيق. دانيال النبي يا أحبائي لما ألقي في الجب، إيه شهادتك يا دانيال عن ربنا؟ قال الله الذي عز المتضعين عزانا. وأنا في وسط جب الأسود بعت لي الملاك وقعدت طول الليل، الملاك ده صدق أقوال الأسود. بس مش دي اللي فرحتني، لكن اللي فرحني ان انا والملاك طول الليل قعدنا ايه، قعدنا نتسامر مع بعض. تيالي تاني يوم لما الملك بيقول لدانيال تعالى اطلع من الجبه، قال انا مش عايز اطلع، انا عايز افضل قاعد. فاول شهاده يشهدوا بها القديسين يا احبائي ايه؟ ان الله يعزي المتضايقين. لو انت في ضيقه قول له كده، قول له يا يسوع المسيح انت هو هو امس واليوم والى الابد. حياه القديسين شهدت ليك ان انت بتعزي المتضايقين زي ما عزتهم عزيني، ولما اتعزى اقدر اثبت في الطريق، اقدر اكمل السكه. ايضا حياه القديسين يا احبائي تشهد ان الالام وقتيه، مهما طالت الالم فليها نهايه. امال ايه القديسين دول شهود بيشهدوا بايه؟ بيشهدوا ان الضيقات لها نهايه مهما طالت. اسال واحد مثلا زي يوسف العفيف، قول له ايه الحال يا يوسف، يقول لك انا قعدت في الضيقه 13 سنه، اترمى في الجب كان عنده 17 سنه، وقف قدام فرعون كان عنده 30 سنه، يعني 13 سنه في عبوديه في ذل في سجن، اظن ما فيش ضيقات اكتر من كده و13 سنه. طب ايه كانت النهايه يوسف؟ تشهد بايه لمسيحك؟ قال اشهد ان الضيقه مهما طالت ليها نهايه. فان كنت انت في ضيقه فربنا بيعزيك بيسندك بيشددك، بيقولك بص للقديسين مهما طالت الضيقات انا واضع ليها نهايه. لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود، بص لسحابه الشهود ديت تتعزى وتثبت وتكمل المشوار. ايضا يا احبائي القديسين دول يشهدوا ايضا ان الالم تحول لمجد. ليه القديسين دول سحابة شهود بيشهدوا بإيه؟ بيشهدوا أن الألام يا أحبائي بتنتهي بمجد، مهما طالت مدة الألم ومهما قصت فنهايتها مجد. روح اسأل شاهد من هؤلاء الشهود زي موسى، قل له إيه الحال يا موسى، يقول لك أنا دخلت في ضيقة لدرجة أن أنا هربت من مصر 40 سنة في البرية. تصور 40 سنة وإيه بيرعى شوية غنم. موسى اللي تهذب بكل حكمة المصريين أخرتها يا رب ترميني في الصحر 40 سنة أرعى شوية غنم، هو ده كان الإعداد اللي أنت بتعدهولي عشان ترميني في الصحر بعد كده؟ لكن موسى يقول لك لكني أشهد لله إنه ألام الغربة ديت، إنه الضيقة اللي طالت 40 سنة دي تحولت لمجد. إيه المجد يا موسى؟ فرج على موسى ده لما رجع وقف قدام فرعون وكل جلاله وكل عظمة يتمجد الله من خلال موسى. فموسى يشهد انه الالام بتنتهي بمجد. لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود، دي الشهاده الاولى اللي بيشهدوها. ايضا يا احبائي ممكن تكون ليها معنى اخر، نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود. القديسين دول شهود يعني بيشهدونا، يعني عينيهم علينا واحنا في الضيق واحنا في الالم واحنا في التجربه، احنا مش لوحدينا، احنا في قديسين باصين علينا. طيب بصين علينا يعني انا استفدت ايه ان بيبصوا علي؟ لا، دول بيبصوا علينا وبيؤازرونا. المؤازرة بتاعتهم قد تكون في لمسة من ايديهم، المؤازرة بتاعتهم قد تكون في صلاة يرفعوها من اجلنا، المؤازرة بتاعتهم قد تكون في تدخل علشان الامور تتغير او تمشي بطريق معين. فهم بيبصوا علينا ومش بيبصوا هم ساكتين، لكن بيبصوا بيؤازروا، فهم شهود. اديك مثل، تصور معايا مثلا لو في واحد بيلعب مصارعة مثلا، والمدرب بتاعه أو واحد رياضي يعني شاطر كده شوية في المصارعة واقف يراقب الماتش دوت. تبص تلاقيه طول ما هو واقف يقعد يقول ايه خد بالك، بص لليمين، مش عارف اعمل كذا، يعني هو بيراقبه. تلاحظ كده مثلا في المدربين بتوع الكورة تلاقيه واقف يراقب الفريق بتاعه يراقب هو ساكت، لا كل شوية يديهم تعليمات، هو راجل له خبرة وفاهم وشايف. فطول ما هو بيبص يقعد ينبه اللعيبة بتاعته أو اللاعب اللي هو بيدربه. أهو القديسين كده يا أحبائي. القديسين يا أحبائي اجتازوا كل أنواع الآلام اللي ممكن تتصورها. معلمنا بولس الرسول في الإصحاح اللي فات بين ناس منهم احتملوا جوع، وناس احتملوا عطش، وناس احتملوا عري، وناس احتملوا هزء، وناس احتملوا السيف، كل أنواع الآلام اللي ممكن نتصورها. فبقت عندهم خبرات في كل أنواع الضيقات اللي احنا نجتازها. سحابة من الشهود محوطة بينا. اللي احتمل الألم في شكل جوع، في شكل عطش، في شكل إهانة، في شكل ظلم، كل واحد فينا يدخل في ضيقة يبص يلاقي فيه قديس من القديسين دول عينه عليه وبيؤزره وبيسنده. فبولس الرسول بيقول لنا اوعوا تخوروا في الطريق، اوعوا تقفوا في وسط السكة، كملوا المشوار، في سحابة شهود محوطة بينا. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. عايزكم تتصوروا يا أحبائي أنه إحنا في هذا العالم متحوطين بسحابة القديسين دول من حوالينا ومن فوقينا من كل جانب. يعني أنا مش لوحدي. الواحد فينا في الضيق يقول لك أنا فين، أنا لوحدي، أنا ربنا سايبني، ربنا سايبك فين؟ ده أنت متحوط بسحابة من القديسين من كل جانب. واحد يقول لك إحنا عددنا قليل، لا عددك مش قليل، ده في سحابة آلاف 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 من القديسين اللي سبقونا محوطين بينا. تقول لي أنا إمكانياتي ضعيف، أقول لك ما تبص لإمكانياتك، بص لإمكانيات القديسين اللي حوالينا. علشان كده أليشع قال لتلميذه جحزي، قال له يا ابني أنت خايف ليه؟ الذين معنا أكثر من الذين معهم. إحنا معنا سحابة من الشهود. شوف لما الواحد يبص مثلا للعذراء بكل قوة العذراء وبكل عظمتها وبكل مجدها، إيه؟ طب ما دي معانا القوة دي كلها، مهلينا إحنا. لما بص لماري مرقس والماري جرجس ولابوسيفين وكل القديسين العظام دول بكل قوتهم، ده ايه دول؟ طب ما هدول معانا، ما هي القوة دي كلها لي انا. يبقى ازاي اقول ان انا ضعيف؟ ازاي اقول ان انا لوحدي؟ لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. اذا كان بولس الرسول يا احبائي لما كان موجود في الجسد كان بيقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب، اذا كان هو في الجسد وهو في ضعف الجسد. يبقى بولس الرسول بعد ما يخلع الجسد وينضم لسحابة الشهود السمائيين دول يشوفنا بنضعف ويقف يتفرج، يشوفنا بنعثر وما يتأثرش. شو؟ طب وحيتأثر ويضعف لضعفاتنا وبس؟ لا، يآزر يآزر. اذا كان إلي يا احبائي بعد ما صعد ارسل اتنين من روحه على إليشع، يبقى القديسين اللي سبقونا وارتفعوا في المجد دول يتركونا. لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بينا. أول حاجة تسندك وتسندني، شجعنا تقوينا إن إحنا نكمل في الطريق، إيه؟ إن إحنا نتذكر سحابة القديسين اللي محوطين بينا. كل واحد فينا يا أحبائي يبص للقديسين ويختار له قديس يتناسب مع ظروفه. كل ضيقة أمر بيها، كل تجربة أمر بيها، أختار لي قديس يكون اجتاز نفس الضيقة دي، يكون اجتاز نفس التجربة، فيقدر يعني. يعني مثلا إنسان مظلوم، أقول لك بص لسحابة الشهود دي تجد مظالم كثيرين. تبص لحظة أبو مقار، إيه حلو قوي، يسندك ده وقت ما تبقى مظلوم. تروح لأبو مقار، أنت اتظلمت، أنت اتقال عليك كلام وحش وبقت سمعتك وحشة وبقت الناس قرفانة منك، ايه تسيبني يا ابو مقار؟ انا ما سيبكش. هو له خبره في الموضوع ده، دي ضيقه هو اجتازها، فمدرك ابعادها ومدرك قوتها ومدرك تعزيتها. يمسك في اللي مظلوم، يمسك في واحد زي ابو مقار. واحد تاني عنده مشاكل مع اخواته، اخواتي زعلانين مني، اخواتي بيحسدوني، اخواتي مقلوبين عليا، تروح تمسك لك في واحد زي يوسف. ايه يا يوسف الحال؟ يقول لك انا اخواتي حسدوني. عيل صغير عنده 17 سنه، تصوروا يا احبائي، اخواته رجاله، رجاله كبار، يمسكوا عيل، عيل عنده 17 سنه يرموه في الجب. طب وعمل لكم ايه يوسف؟ نوع من الحسد، نوع من الغيره. فان كنت بتجتاز هذه الضيقه قول لي يوسف، قول لي يوسف انت جربت يعني ايه الانسان يبقى مضغوط من اللي حواليه؟ ان كنت شاعر انك مرفوض من اللي حواليك روح لواحد زي ابونا ماري مرقس، قول له ماري مرقس انت جربت الحكايه ديت، انت رحت اتحايلت على بولس وبرنابا في الرحله الثانيه انه ياخدوك معاهم، وبولس بكل اصرار اصر انك ما تجيش معانا. كان بولس يستحسن ان الذي فارقهما من بنفيليا وياتي ولم ياتي الى العمل لا ياخذان معهم، وشعر ماري مرقس انه مرفوض. فان في وقت من الاوقات شعرت بالرفض، اجري الواحد زي ماري مرقس، قول له ماري مرقس انت عارف يعني ايه احساس الانسان ان يشعر انه مرفوض من اللي حواليه؟ وفيما القديسين دول تألموا بهذه الألام يعينوا الواحد فينا هو في الألم ده وهو في التجربة دي. أقول لك يا أحبائي سحابة من الشهود اجتازت كل أنواع الضيقات، فهم مؤازرين لينا في ضيقتنا. إن كنت بتشعر بالوحدة وشاعر إن الكل تركك، تجد في سحابة الشهود دول واحد زي بولس الرسول، بولس اللي كان رقيق المشاعر جدا، اللي كان يتعزى بوجود الإخوة. بولس وقت من الأوقات لقى نفسه لوحده ويكتب كده في الرسالة بكل حزن وكل أسى، يقول الجميع تركوني، الجميع ولا واحد. طب زعلان يا بولس؟ زعلان زعلان. الجميع تركوني ولكن لا يحسب عليهم لأن الرب وقف معي وقواني. لما تشعر أنك بتكتاز في وحدة روح لواحد زي بولس الرسول وقول له بولس أنت عارف يعني إيه وحدة؟ إن كنت بتأدي عمل، سواء كان عمل في الكنيسة أو سواء كان عمل في, في, في الوظيفة، وشاعر بثقة للمسؤوليات اللي ملقاها عليك، وإنها تبدو إن هي أكبر من طاقتك، وإنك شاعر إنك هتنحني تحت الحمل دوت، اجري الواحد زي موسى. موسى في وقت من الأوقات شعر إنه المسؤولية اللي ملقاها على كتفه فوق طاقته، لدرجة مرة وقف يشتكي قدام ربنا، قال له ربي لعلي حبلت بهذا الشعب أو ولدته، أنا خلفتهم ونسيتهم. جاي تقول لي أنت اللي مسؤول، أنا مش قادر على الحكاية دي. قال له ما تزعلش يا موسى، فلما تشعر ان الحمل ثقل عليك اجري الواحد زي موسى. قال له موسى انت جربت الضيقه دي، لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطه بنا. يا احبائي بصراحه الفرق الاساسي ما بين القديسين وما بيننا ايه؟ ان احنا في الضيقات بتاعتنا بندور على تعزيه من الناس، عشان كده بنتعب. انا لما ببقى في الضيق عايز حد يبقى جنبي، عايز حد يعزيني، عايز حد يطبطب عليا، لما ما بلاقيش بتعب. أما عظمة القديسين يا أحبائي أنه لما كانوا يجتازوا في الضيقات ما كانوش يبصوا للي في الأرض، كانوا يبصوا لسحابة الشهود، وكانوا يجدوا المؤازرة ويجدوا المعونة منهم. يعني واحد زي البابا كرولوس يا أحبائي، إنسان يعني على كتفه حمل الكنيسة كلها، قل لي ده في ضيقاته ده هيروح إيه؟ هيحكي مع مين دوت؟ ده لما يشعر بثقة للمسؤولية هيروح يحكي مع مين؟ مين اللي هيشاركه في حمل المسؤوليه دي؟ حمله وتحط على كتافه، هو راعي الرعاه، هيروح يقول لمين؟ فراح منقيل واحد من سحابه الشهود دول مريمينا، وبقى هو الصاحب بتاعه في كل ضيقه، في كل تجربه، في كل مشكله. عمره ما راح البابا كرولوس اشتكى البنات رغم المسؤوليات الجثام اللي كانت عليه، ده كان يروح لصاحبه. وكان مريمينا ايه؟ مؤازر قوي للبابا كرولوس. طب ما السحابة دي يا أحبائي مهليكوا ليه؟ إحنا ليه يعني بنقول طب ما أنت دي معروض عليكم معروض علي. مرة البابا كرولوس كانت في ضيقة كده ومشكلة، كانت مشكلة ما بين الكنيسة وما بين الدولة، وهو كانت عادته لما المشكلة تأزم قوي كان يروح يقعد في الدير لغاية ما مريمينا يحلله الموضوع. فراح قعد في الدير وبيصلي، وكان متأثر جدا، فكان يعني مكشر خالص كده وهو بيصلي. فهم بيقولوا الزوكسولوجيات بتاعة القديسين، فكل ما يقولوا زوكسولوجية القديس يلاقي القديس عدى كده في الهيكل، يقولوا زوكسولوجية العذراء، زوكسولوجية ماري مرقص، فقالوا زوكسولوجية مريمينا. فجي مريمينا كده راح معدي بس تصاحبه بقى، فجي راح واقف جنبه وزغده كده في جنبه، قال له مالك متضايق ليه؟ قال له ايه اللي متضايق ليه؟ انت مش شايف الضيقه اللي انا فيها؟ قال له احنا سبناك، ما احنا كلنا حواليك اهو. فابتسم البابا كرولوس. طبعا لذلك نحن ايضا اذ لنا سحابه من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. يبقى بولس الرسول بيشجعنا بيؤذرنا نمرة واحد بسحابة الشهود المحيطة بنا، بيقول لك بص لهم. نمرة اتنين بولس بيقول لك بص جوه نفسك. ايه نبص جوه نفسينا نلاقي ايه يا بولس؟ قال لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. بولس الرسول بعد ما طمنا ان في معونة سماوية، ان في معونه من القديسين، ان في مؤازره من سحابه الشهود لينا، رجع بولس الرسول قال لنا طيب بصوا بقى جوه نفسيكم، لالا يكون بداخلنا ما يعطل جهادنا، لالا يكون بداخلنا ما يعقنا عن استكمال المسيره. طب ايه اللي جوانا يا بولس؟ بولس قال في حاجتين، دور جواك على امرين، الامر الاول كل ثقل، الامر الثاني كل خطيه. قال في حاجتين ممكن يكونوا جوه الانسان يعطلوا استكمال مسيرة الطريق الروحي فيرتد عن الإيمان وما يكملش المسير. إيه هو الثقل وإيه هي الخطية؟ بيقول لنطرح كل ثقل. الثقل ديت ممكن تكون أمور في حياة الإنسان لكن مش خطية، لكن عاملة زي تقيلة، زي كبيبة كده جوه في قلبه في نفسه فمعطلاه. يعني أديك مثل، بولس الرسول خد الصورة ديت من سباقات الجري بتاعة الرومان. قال تصور واحد بيجري في سباق جري، أو احنا كده كمسيحيين احنا بنجري، اركضوا لكي تنالوا، بنجري في طريق ايه؟ في طريق الحياة الأبدية، بنجري نحو جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. فاحنا عاملين زي ناس في سباق وقاعدين نجري. فبولس الرسول بيقول اللي بيجري دوت بيخفف الأحمال من عليه. ليه؟ كل ما الأحمال تزيد ما يعرفش يجري. فبولس الرسول بيقول نمرة واحد فتشوا جواكم لألا تكون في أثقال تعطل سعيكم، تعطل جريكم في الطريق الروحي. وزي ما بقولك ممكن تكون الأثقال دي مش خطايا. يعني أديك مثال، يعني إنسان يهتم زيادة بالجسد، يهمه قوي الأكل، يهمه قوي يعني نوع الأكل، هتقول لي دي خطية؟ ما أقدرش أقول إنها خطية، ويبقى لكم كل شيء بغنى للتمتع. لكن ممكن تكون دي ثقل كبيبة كده في قلب البني آدم تعطل سعيه في الطريق الروحي، الانشغال زيادة بالأكل. أيضا الانشغال زيادة بالزينة. يعني عارف اللي بقولك الصورة اللي جابها بولس الرسول دي جابها منين؟ جابها من ناس بتوع سباقات الجري. الراجل بتاع سباقات الجري يتحط له نظام معين في الأكل. مفيش حاجة اسمها ان انا ماليش نفس، مفيش حاجة ان انا زهقت، لا مفيش. اه تتصوروا الناس الرياضيين دول اللي احنا بنسمع عنهم بتوع السباقات العالمية دول، الناس دول ما يعني ما بيستمتعش بالحياة بتاعة البشر، ده قاعد له حياة خاصة، له برنامج خاص، له مواعيد خاصة، له أكل خاص، له تدريبات خاصة. مفيش حاجة اسمها ان هو يعيش كده حر زي ما هو عايز يعمل، لا مفيش كلام دوت. فمحطوط له نظام في الأكل. طب أكل الأكل ده لا ما ينفعش تاكله، طب أنا بحب الشرب ده لا مفيش حاجة اسمها انك تشرب مكيفات مثلا شاي قهوة ممنوع، طب يا جماعة نفسي بق لا مفيش حاجة اسمها بق، طب هي دي خطية؟ لا مش خطية، بس دي هتعطلك في السباق بتاعك. فليك نظام في الأكل، ليك نظام في الشرب، ليك نظام في اللبس. بص يا جماعة بتوع سباقات الجري ايه، يخففوا اللبس خالص، يعني يا دوبك حتة بتاع كده يستر بيه وسطه. وكل لما يكون يعني احنا ساعات كنا الواحد يسأل بقول ايه مالهم يعني عاملين بتاع رفيع قوي كده، لا دي علشان المفاصل بتاعه الفخذ ما تبقاش عليها اللباس اللي هم بيلبسوه دي فتعطل الجري، فتبقى حته شريطه كده. دي حاجات كلها محسوبه ومدروسه وليها نظام وليها حسابات عند جماعه الرياضيين. ايه مفيش حاجه تعطله عن الجري رغم ان الحاجات ديت مش خطيه. فبقول يا احبائي هكذا في الطريق الروحي، راجع نفسك، ممكن تكون في أثقال داخل نفسك بتعطل الطريق الروحي، عادات اتعودت عليها، عادات مش غلط لكن تعطل، أصدقاء اتعودت عليهم مش غلط يمكن برضو بس تعطل، سهرات اتعودت تسهرها برضو ممكن تكون ما فيهاش خطية لكن برضو ممكن تعطل. فبولس الرسول بيقول لك فتش جوه نفسك لا تكون في أثقال جوه تعطل المسيرة بتاعتك. ايه رأيك واحد في سباق جري ندي له شنطة الذهب كده نقول له خد الشنطة دي حطها على كتفك واجري، يجري فيه مش عارف يجري، ده اللي يجري ده ايه يشيل الحاجات من على كتاف عشان يعرف يجري. محبة المال تعطل جدا، ثقل كبيبة كده تتحط على قلب الواحد، رباطات عاطفية بأهل أو بأصدقاء أو بمعارف تعطل. ما واحد سيد المسيح اللي راح قال له ادعني، قال له طب اروح اودع ابويا وامي، انا مربوط زيادة بابويا وامي، قال له يا ابني ما ينفعش ما ينفعش، من أحب أب وأم أكتر مني ما يستحقينش. محبة الأب والأم خطية؟ ما بقولش خطية، بس الربطة العاطفية عند الرجل ده كانت شديدة شوية فمعطلاه، قال له لا دي صيقل هيعطل المسيرة بتاعتك، في نص السكة هترجع مش هتكمل المشوار. فإن كانت الأثقال دي موجودة داخل نفوسنا فربنا بيقول لك شيلها لنطرح عنا كل صقل. طب أنا شلت صقل واثنين وثلاثة وشايف سايب ربطة، ما قالك برضو ما هي هي، ما في تقيلة محطوطة عليك. وقالوك يا أحبائي الأمر خطير، الواحد ممكن يسعى في الطريق ويجري ويتقدم لكن بسبب هذه الأثقال في نص السكة يرجع. لنطرح عنا كل ثقل. اللذيذ يا أحبائي إنه ربنا مرات كتير يتدخل علشان يعين الإنسان على التخلص من هذه الأثقال، وده الحلو في ربنا. أديكم مثال، واحد مثلا زي أبونا إبراهيم، ربنا دعا أبونا إبراهيم أن يترك أهله وعشرته ويركض في الطريق الروحي دوت، قال له بس إبراهيم تسيب كل حاجة عشان تعرف تجري. أبوه تارح كان متعلق بابن إبراهيم، فأبوه قال له حاجة معاك؟ قال له تعال دي فيها حاجة وحشة ديت، ده أنا بدل ما همشي في الطريق الروحي لوحدي هجيب أبويا معايا. طب يا أبونا إبراهيم ربنا قال لك اترك أهلك وعشرتك، أهو كانت دي تقيلة في حياة أبونا إبراهيم. كانت النتيجة إن لما طلع تارح بقت القيادة في الطريق مش لإبراهيم لتارح، بقى تارح هو اللي بيقود ابنه. راح عند حتة اسمها حران، حران ديت زي نفس الجو والمناخ والحضارة بتاعة أور الكلدانيين اللي هم طالعين منه، فأبوه عجبته قال البلد دي زي بلدنا، قال له يا ابني نقعد هنا. كانت النتيجة أن ربنا كف عن أن يتكلم مع إبراهيم لمدة 15 سنة. خلاص في تقيلة مع الطلب إبراهيم لغاية ما مات تارح بعد 15 سنة. جي ربنا مرة تاني ظهر لإبراهيم في حران وقال له إبراهيم أترك أهلك وعشرتك. تارح ده عطلك يا إبراهيم. طب ده أبويا. قال له معلش بس ده كان رباط معطلك صقر. طب كانت النتيجة إيه؟ إن ربنا تدخل وبصورة صعبة إنه موت تارح. فبعد ما تارح مات في حران إبراهيم الحمل خف فعرف إبراهيم يكمل المشوار. صقر لنطرح عنا كل صقل. أيضا لوط يا أحبائي، لوط لما حصلت مشادة ما بين رعاته ورعاة إبراهيم وبدوا يتخصموا، فأبونا إبراهيم قال لي يا ابن الأرض واسع قدامنا، اختار شرق أروح أنا غرب، اختار شمال أروح أنا جنوب، ما نخسرش بعدين احنا اخوات. أبونا إبراهيم مش عايز أثقال تعطل المسيرة بتاعته، بغضة وعداوة وقضايا وخصامه. تقول لي حقي، ماشي حقك، روح اتحاكم، ما بقولكش لأ، بس يعني سامحني أثقال بتحطها على نفسك وهتلاقي في نص الطريق يعني غلط. لا مش غلط، مش هقولك غلط، ما اقدرش اقولك انها غلط، بس اثقال بتحطها على كتافك وتيجي في نص السكه تبص تلاقي الشيطان بدا يشدك منها. يا مناس يا احبائي دخلوا في طريق محاكمات وضاعوا. فابونا ابراهيم قال له لا يا عم احنا هنتحاكم مع بعضينا، خد اللي انت عايزه، انا عايز ابقى خفيف، انا اللي يهمني ان انا اوصل لطريق الملكوت، انا مش عايز حاجه تعطلني، اللي انت عايزه خده. فيقول الكتاب ان لوط رفع عينه ونظر ارض سدوم، جنة الله كارض مصر، فاختار. طيب روح يا لوط هناك حيث الخير والعز والغنى والفلوس. طب ودي خطايا؟ لا يا عم مش خطايا، بس ايه اثقال اتحطت على كتاف لوط، لدرجه ان ربنا لما حب يبعت رساله لوط قال مانيش رايح له. لما حب يبعت رساله لابراهيم راح بنفسه لابراهيم. ابراهيم ده بيطرح كل ثقل، ده العلاقة قوية ما بينه وما بين الله. طب عايزين نوصل رسالة لوط، قال لا مش هروح له، انا ابعت له ملكين، ابعته ما نروحلوش. طب هو لوط وحش؟ لا مش وحش، لوط بار، بس في فرق بين واحد بيطرح الاثقال وواحد ماسك في الاثقال ديت. لنطرح عنا كل ثقل يا احبائي، لنطرح عنا كل ثقل واحنا بنردد من قلبنا الحاجة الى واحد، اي حاجة تانية مش عايز. لنطرح من قلبنا كل ثقل وإحنا بنقول واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أنا ربي طلبت وجهك، وجهك يا رب ألتمس، أنا مش عايز أكتر من كده، أي حاجة تانية مش عايزها، أي حاجة تانية عندي استعداد أن أنا أطرحها. لنطرح كل ثقل حتى لو اضطر الأمر يا رب أنك تتدخل بألم بضيق بتجربة أنك تقطع هذه الرباطات قطعها، بس المهم أن أنا أكون بلا ثقل. لنطرح عنا كل ثقل، اطرح كل ثقل وانت بتردد كلمة بولس الرسول، تقول افعل شيئا واحد، ايه هو؟ انسى ما هو وراء، مش عايز حاجة، انا عايز بس ايه جعال الدعوة الله العليا في المسيح يسوع. لنطرح عنا كل ثقل، ارمي كل حاجة ارمي. يبقى الامر الاولاني اللي بولس الرسول بيقول لك فتش جوه نفسك لالا يعطلك عن المسيرة الروحية بتاعتك، لالا بعد ما بدأت الطريق الروحي ما تكملش. شوف في أثقال جواك، زي ما قلت لك الأثقال أمور مش خطية لكنها بتعطل، ارمي ارمي وانت الكسبان، ارمي وانت الكسبان. الأمر الثاني اللي بولس الرسول بيقول لك فتش جوه نفسك ممكن يعطلك ايه، لنطرح ايه تاني؟ الخطية المحيطة بنا بسهولة. تاني حاجة بولس بيحذرنا منها تعطلنا في المسيرة بتاعتنا، ان احنا نطرح الخطية. طب يقصد ايه بولس بكلمة الخطية المحيطة بنا بسهولة؟ ليها معنيين، قد تكون الخطية حوالينا بقت سهلة جدا، ده المعنى الاول، وقد يكون المعنى الثاني ان طرح الخطية امر سهل. نشوف المعنيين دول. لنطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة. فعلا يا احبائي وخصوصا في العصر اللي احنا فيه، ما اسهل الخطية النهاردة، خطية محيطة بنا بسهولة، يعني بسهولة تدخل، بسهولة الإنسان النهاردة يعمل خطية بسهولة جدا. صدقوني يا أحبائي، يعني امبارح كنت بتكلم، ولا أول امبارح مش فاكر، واخد بالي من الأوقات، كنت بقول إنه من 20 سنة، يعني نذكر مثلا وإحنا كنا لسه في الجامعة، ما كانش الخطية سهلة بالأيام اللي إحنا فيها دي، ما كانتش سهلة. كانت في خطية بس ما كانتش الحكاية سهلة كده. النهاردة بقت الخطية سهلة جدا. الشاب وهو قاعد في البيت قدام النت مثلا ولا قدام الدش، ما كانش أيامينا فيه الحاجات ديت،
يعني واحد عشان يجيب الخطية كانت فيها تعب ينزل ويلفه. النهاردة بقت الحكاية سهلة خالص. ايه وانت قاعد جوه البيت الخطية تيجي لغاية عندك انت، بس مجرد انك افتح بس ادخل على النت بس ببساطة شديد. فبقت الخطية سهلة، دخول الخطية بقى سهل. لنطرح عنا الخطية المحيطة بنا بسهولة. الخطية بقت موجودة جوه البيت، موجودة جوه الشغل، موجودة جوه الكنيسة، بقت الخطية منتشرة. ده المعنى الأول ليها. وما تطلبش مكان تقول أبونا ما الخطية كترت، ما هي الدنيا كده وحتزداد الشرور أكتر. يعني ما تجيش بقى تقول أنا عايز مكان ما فيهوش خطية، لا ما فيش. لكل ما دام الحكاية بتتسهل أكتر، وده يبقى اختبار لأولاد ربنا. فده المعنى الأول، لنطرح الخطية المحيطة بنا بسهولة. الخطية اللي سهلة حوالينا دي لا، ارفضها ارفضها. طيب المعنى الثاني، انه قد يكون الطرح نفسه هو اللي سهل. يعني بولس عايز يقول ان الخطية اللي انت بتقول عليها دي لا، دي بسهولة جدا تتخلص منها. الخطية اللي الواحد يقول لك يا دي خطية وانا مش قادر ومتربط، بيقول لك لا دي سهل خالص انك تسيب الخطية. تقول لي يا ابونا يعني عمليا يعني ازاي سهل اسيب الخطية؟ دي عادة وتعودت عليها، ده موضوع وبعمله بقى لي سنين، ده انا مش قادر. اقول لكم يا احبائي، طرح الخطية سهل في بدايتها. طرح الخطية سهل في البداية، اول ما الخطية تيجي ان الانسان باصرار رفضها غلب الخطية. لكن ان جات الخطية وانا تساهلت معاها وترخيت معاها وخديت وديت معاها وبديت انفذ الخطية وبديت اعتاد الخطية وتحولت الخطية الى عادة، هنا الحكاية بقت صعبة. مش مستحيلة بس صعبة. يا احبائي يا ريتنا نكون حذرين، ما دام الخطية محيطة بينا بسهولة فنكون سهرانين. اول ما تبتدي مداخل الخطية اقطع في الحاش. المشكلة ان احنا اول ما بتجينا الخطية بنقبلها، اول ما بتجينا الخطية بناخد وندي معاها، فتكون النتيجة ان انا اتغلب من الخطية. عشان كده المثل الحلو اللي قاله القديس الانبا انطونيوس، كان ماشي هو وتلامذته وقال له واحد من ولاده كان فيه شوية عشب في الارض، قال له يا ابني شيل العشب دول، فبايديه كده راح شايل. مش شوية تانيين لقوا سنبلة موجودة في الارض، قال له يا ابني شيل السنبلة دي، فبكف ايده قاعد هي راح شددها من جدرة. مش شوية تانيين لقوا شجرة، قال له يا ابني شيل دي، قال له لا دي ما تتشالش. الانبا انطونيوس بص لاولاده قال لهم يا اولادي هكذا الافكار او الخطية. الخطية في بدايتها زي العشب كده، بصباعك تمسكها وترميها، خلص على كده. اول ما تجيلك الخطية ترفضها تغلب. طب خدت وديت مع الخطية، بقت ايه؟ بقت سنبلة عايزة ايه؟ قوة شوية. طيب اعتدت الخطية وكررت الخطية وتساهلت مع الخطية واستهترت بالخطية، كانت النتيجة انها تحولت لشجرة، تقلع؟ ممكن تقلع. مش هقول لك لا، من ايام كنا بنحتفل بموسى الاسود كان بداخله مجموعة من الشجر الخطايا. زنا، سنين متأصل في الزنا. سرقة، سنين متأصل في السرقة. محبة الأكل، سنين محبة المال. يعني كانت أشجار ذات جذر في حياة موسى الأسود. وأمكن بنعمة المسيح اقتلاع كل هذه الخطايا، فهو ممكن برضه. بس طب ما خلينا في السهل، ليه نستنى الخطايا لما تغلبنا وتتملك من إرادتنا؟ لنطرح عنا كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة. تقول لي ايه اللي يساعدني على طرح الخطية؟ قالها بولس الرسول، ناظرين الى يسوع. ناظرين الى يسوع، لانه هو قال بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. لما تلاقي نفسك مغلوب من خطية بصله، قل يا رب انت قلت ادعوني وقت الضيق انقذك، انا ما فيش ضيق يا رب اكتر من ضيق الخطية. انت يا رب قلت على لسان بولس الرسول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، قويني يا رب ان انا بطل العادة دي، بطل الخطية دي. يبقى نطرح الخطية بسهولة امتى؟ لما نكون ناظرين الى يسوع. صدقوني يا احبائي، لما نرى جمال يسوع وعزوبة يسوع وحلاوة الحياة مع يسوع، تبص تلاقي نفسك بترمي الخطية بسهولة، تبص تلاقي الخطية بتترمي بسهولة. احنا ساعات بنمشي بطريق معكوس، يبقى واحد مغلوب من خطية، طيب اعمل واعمل 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 مش قادر. امال العلاج الصح ايه؟ العلاج الصح ان اللي مغلوب من خطية يدوق ربنا، يعيش مع ربنا، يفرح بربنا. لما يبتدي يفرح بربنا تبص تلاقي الحاجات دي بدا هو من نفسه، انا مش عايز الحكاية دي، الحكاية اللي كانت متملكة عليا دي. يعني بص الواحد زي بطرس الرسول، ايه يا بطرس؟ ايه راس مالك يا بطرس؟ كل ما تملك في الدنيا ايه؟ الشبكة اللي هو بيصطاد بيها والمركبة، دول بالنسبة لبطرس يعني خد رقبته، ده راس ماله، راس ماله، هو ده اللي حلته في الدنيا، وهو ده اكله وعشته وشغلته. ايه رأيك ان السيد المسيح يعدي ويبص لبطرس؟ يبص له بس يقول له اتبعني. لما بطرس بص لوجه يسوع ايه لقى نفسه بمنتهى البساطة ايه ساب الشبكة وساب الصنارة وساب الدنيا وساب ابوه وساب امه. لنطرح الخطية بسهولة ازاي؟ ناظرين الى يسوع. بص الحكاية سهلة، لكن بعيد عن يسوع لا، دي الخطية قيد وقيد مر. بص الواحد زي بولس الرسول ايه مجد بولس قبل ايمانه المسيحي شيء يا احبائي لا يدرك. انسان مقرب من الكهنة ومن رؤساء الكهنة وراجل فريسي ابن فريسي، يعني في وسط اليهود له عزوة كده وله مكانة وله مركز. ايه رأيك مجرد ان السيد المسيحي بص لبولس ويبرق حوله نور من السماء، بولس يترك كل هذا المجد ويكتب بعد كده يقول ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسار. ومش بس دي كانت زمان، لا ولغاية دلوقتي، بل إني أحسب كل شيء نفاية لغاية هذه اللحظة. يعني مش حاجة أنا عملتها زمان وخلاص وخلصنا، لا ده لغاية دلوقتي أي حاجة تانية مستعد أخسرها عشان خاطر المسيح وأنا الكسبان. يكمل بولس الرسول يقول والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. قلت لك يا حبايا بولس الرسول واخد الصور ديت من الالعاب الرياضيه. اكيد بولس ده كان غاوي رياضه اكيد، يعني اعتقد لو بولس كان موجود في العصر اللي احنا فيه دوت اكيد كان هيتابع الاولمبيات لانه واضح انه كان انسان بيهتم بالرياضه، واضح جدا يعني. جاب امثله كتير من الحياه الرياضيه. فبولس الرسول والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا، ده بيصور واحد في سبق الجري بالظبط. شوف المتسابق اللي بيجري في سبق الجري، يجري بكل قوته بكل قوته، يجري وهو طارح عنه كل الأثقال، يجري وهو مش حاطط في ذهنه غير حاجة واحدة بس، إن أنا عايز أكسب السبق. جماعة الرياضيين من ضمن الإعداد يعدوم إعداد نفسي. إحنا هنا الرياضة يعني ماشي عندنا في مصر كده بالإيه يعني بالبركة زي ما بيقولوا. لا برا ما فيش الكلام دوت. برا اللاعب اللي بيعد إن يكون ممثل للبلد بتاعته ده له إعدادات، مش بس في الأكل ومش بس في الرياضة، لكن إعداد نفسي لازم يريحه اللاعب نفسيا تماما قبل ما ينزل السبق. ليه؟ عشان هو بيجري هيفكر بقى ده انا مراتي زعلانه في البيت، ده انا مش عارف حماتي عملت وسه مش هيعرف يكمل السبق، فبيجهزوه نفسيا. فبولس الرسول قال وانت في السبق شيل من ذهنك كل حاجه، مفيش حاجه تشغلك الا السماء. والمتسابق واضع في ذهنه حاجه واحده بس، ان انا افوز بالمركز الاول وارفع العلم بتاع بلدي. بولس الرسول بيقول احنا كمسيحيين كده واحنا بنركض في طريق الملكوت، ابذل كل جهدك، ادي كل عافيتك للسماء. احنا بندي عافيتنا للعالم يا احبائي بصراحه، طاقه الواحد وجهد الواحد وعزيمه الواحد في الدنيا وفي الاخر ان اتبقى شويه جهد اقف ابانا الذي في السماوات والتاوب، انا مش عارف قلت صلاه الشكر، مش عارف قلت ارحمني ورحت نايم. فين وديت قوتك؟ فين عافيتك؟ فين المحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا؟ ما فيش كان في العالم الجهاد بتاعنا. لا، اللي بيركض في طريق الملكوت ايه؟ عافيتي للسماء. اي امر يعطل مسيره السماء مش عايزه، اي انشغال يشغلني عن السماء مش عايزه. انا واضع قدامي حاجه واحده بس، ان انا ارث ملكوت ربنا، ان انا اصل للوطن السماوي بتاعي. لنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. يا احبائي هقول لكم بصراحه، يا مناس بدت طريق الجهاد ولم تكمل، يا مناس بدت الطريق الروحي ولم تكمل. بولس الرسول ادى مثل للناس بتوع غلاطيا، بيقول لهم بولس الرسول أيها الغلاطيون الأغبياء كنتم تسعون حسنا، مالكم إيه اللي جرالكم؟ ما أنتوا كنتوا ماشيين كويس، إيه اللي خلاكم تحيدوا عن الطريق؟ يبقى إذا ممكن الإنسان يبتدي السبق ويبتدي بعزيمة وبيبتدي بقوة لكن ما يكملش للآخر، بياخد حاجة. يعني روح بص السباقات بتاعت الرياضة، واحد بدا السبق بحماس بقوة بنشاط وهو الأول وجاء قبل الآخر راح واقف لأي سبب، تعب، ما كملش، زهق، مل، اي حاجه. طب النتيجه ايه؟ بيدوله حاجه؟ ماخدش حاجه، ماخدش حاجه. امال مين اللي بياخد؟ اللي بيكمل للنهايه. فالطريق الروحي يا احبائي كسرون بدوا بالروح، كسرون بدوا بالروح، كسرون يعني كتار. طب وحصل ايه؟ ما كملوش للاخر. بولس الرسول بيقول والمحاضر بالصبر، اصبر لغايه نهايه الطريق، والمحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع امامنا. الجهاد اللي موضوع امامنا يا احبائي ده مين اللي وضعه؟ الشيطان يا أحبائي بيسمح بيجيب لولاد ربنا تجارب كثيرة، وربنا بيسمح بالتجارب ديت ويخلينا نجاهد فيها، إنما ربنا بيسمح بالضيقات وبالتجارب على قد احتمالنا، أيضا المدة بتاعت الضيقة وبتاعت التجربة على قد احتمالنا، أيضا لما يسمح بالضيقة يجعل مع التجربة المنفذ. صح، الشيطان بيعمل ضيقات في جهاد موضوع أمامنا، الشيطان بيحط معوقات، لكن بولس الرسول بيطمنك إن الضيقات اللي بتيجي دي بسماح من ربنا وعلى قد احتمالك، ومدتها متحددة من ربنا، ومع الضيقة يجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. فلما تيجي ضيقة ما تقولش لا دي فوق طاقتي، ياما واحد يبقى ماشي في الطريق الروحي وتيجي مشكلة ولا تيجي تجربة ولا تيجي ضيقة، يبطل يصلي، بطل يروح كنايس، ويبتدي يعاند وياخد الطريق المعاند. ليه؟ يقول لك ما ربنا عمل لي وسواوي. طب ما التجربة اللي ربنا جابها لك دي أو سمح بيها شايف إنك تحتملها، بيديك نعمة، بيديك تعزية معاها، بيديك قوة علشان تكمل. لا، أنا بديت الطريق وما صبرتش للنهاية. بولس الرسول بيقول محاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. يبقى بولس الرسول يا أحبائي بيدعونا إن احنا نستمر في السبق دوت، نمرة واحد ناظرين لسحابة الشهود، نمرة اتنين ناظرين داخل أنفسنا لألا تكون هناك أثقال أو خطايا، نمرة ثلاثة والأخيرة ناظرين إلى يسوع. تاني حاجة تعين الواحد، تسند الواحد عشان يكمل المشوار، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. بولس الرسول في الضيقات يا أحبائي حط لينا القديسين سحابة الشهود كنموذج، كمثال، كقدوة، كقوة نتقوى به. المرة دي بيحط لينا بقى إيه؟ كمال الإيمان في شخص يسوع المسيح، النموذج الكامل، النموذج الفريد. أصبح يا أحبائي النظر ليسوع والتأمل في ألامه يدي للإنسان قوة على احتمال الألم، ومش بس يحتمل الألم لكن الألم يتحول لمجد في السماء. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. بولس الرسول سمى يسوع إيه؟ رئيس الإيمان، مصدر الإيمان، نبع الإيمان. إلى رئيس الإيمان ومكمله، كمال الإيمان في شخص يسوع المسيح. يعني لو حبينا نتكلم على إيمان إبراهيم، إبراهيم راجل مؤمن وأبو المؤمنين، لكن إيمان إبراهيم كانت تشوب شوائب في خطايا لإبراهيم. لو اتكلمنا عن داود كرجل إيمان، داود رجل إيمان فعلا، لكن حياة داود لا تخلو من خطايا. طب لو اتكلمنا عن يسوع رئيس الإيمان، لا ده الوحيد اللي بلا خطيه، ده كمل الإيمان حتى المنتهى، كمال الإيمان. من منكم يبكتني على خطيه؟ ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. كل الشهود اللي بولس الرسول قالهم في البداية، كل واحد منهم في الإيمان بتاعه كان قوي في جزئية معينة، يعني الإيمان بتاعه تغلب بيه على عقبة معينة. أما السيد المسيح في إيمانه تغلب على كل العقبات، فبقى هو رئيس الإيمان ومكمله. أديك مثال، يعني واحد زي أبونا إبراهيم، إيه يا إبراهيم إيمانك؟ قال إيماني خلاني أغلب الغربة، إيماني خلاني أقطع الرباطات بتاعت الأهل، تركت أهلي وعشرتي، إيماني خلاني أمسك ابن إسحاق وأذبحه. أدي الجزئية اللي إيمان أبونا إبراهيم سنده فيها. طب لو بصينا الواحدة زي سارة، إيه يا سارة إيمانك؟ قالت إيماني إداني قدرة على إنشاء نسل، رغم أن أنا عاقر ورغم أن أنا لم يعد لي عادة كالنساء، لكن الإيمان خلاني أثمر أخلف. أدي إيمان سارة غلب في الحتة دي. اسأل واحد زي موسى، إيمانك يا موسى؟ قال إيماني خلاني أغلب كل إغراءات مصر وخزائن مصر ومجد مصر وعظمة مصر واخترت الغربة والذل. فكل واحد من القديسين الإيمان بتاعه غلب في جزئية معينة. طب لما نيجي نتأمل في حياة يسوع، ده رئيس الإيمان ومكمله، ده كمل الإيمان حتى النهاية في كل جزئياته وفي كماله، طلع السلم حتى النهاية. عشان كده بولس الرسول بيشجعنا بيقول لنا ايه؟ ناظرين الى رئيس الايمان ومكمله يسوع. حلو يا احبائي النظر لشخص المسيح. النظر فين؟ طب هو فين عشان ابص له؟ لا، النظر بالعقل وبعينين القلب، التامل، الفكر باستمرار ينشغل ينسبي بالفكر في المسيح، القلب باستمرار يبقى مشغول بيه، متعلق بيه، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله. كلما ننظر للمسيح كلما نستمد منه الإيمان، هو رئيس الإيمان، هو نبع الإيمان. كلما بصله كتير، كلما تأمل فيه كتير، كلما أقعد معاه كتير، كلما نشغل بيه كتير، ينساب منه الإيمان رصيد لا ينضب، وتاخد زي ما انت عايز. عشان كده قال بولس الرسول ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. طب لما نبص نتغير إلى تلك الصورة عينها. يبقى لما نبص للمسيح يا أحبائي ينساب الإيمان منه، لأنه هو مصدر الإيمان، لأنه هو معطي الإيمان لينا إحنا. ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. يعني عايزك تتصور معايا إنسان في ألم، لما يبص الألام المسيح اكتاس كل أنواع الألام، من صلب ومن عار ومن إهانة. الإنسان المتألم لما يبص الألام المسيح، المسيح يقول لك أدام أنت بتتأمل في ألامي فالألام بتاعتك تبقى ألامي أنا شخصية. تصور يعني إنسان متألم في ضيقة في تجربة، لما يحط قدامه ألام المسيح ويقعد يتأمل فيها، فالمسيح يقول له أدام أنت بتتأمل في ألامي أنا هعتبر ألامك دي ألامي أنا، وأنا شيل عنك الألم دوت، وبقت الألام بتاعتك شركة معايا في الألم، وبقت الألام بتاعتك هتتحول لمجد زي ما ألامي اتحولت لمجد. شوف أحبائي أهمية النظر للمسيح يا أحبائي، ده سر. أنا هختم بالحتة دي بس أرجو أن احنا نستوعبها. بولس الرسول بيقول ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، وإحنا في الضيق وإحنا في الألم وإحنا في التجارب، إيه اللي يعنى على أن احنا نكمل المسيرة؟ قال لك بص للمسيح، اتأمل في ألام المسيح. طب لما هتأمل في ألام المسيح يحصل إيه؟ يحصل إن المسيح ينظر لألامك كأنها ألامه هو شخصية، فتنساب قوة من المسيح ليك على احتمال الألم، وتعتبر ألامك في الوقت ده شركة مع المسيح في الألم. والقديس بولس قال إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. أنا مش عايز أسرع يا أحبائي في التأمل في شخص المسيح ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله، فبنعمة ربنا سيبها مرة جاية نبقى نكمل في نفس الآية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.